واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 63، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، إنه عنواننا الثاني، حوزة الحمير، أعني الحوزة الطوسية منذ أن أسست وإلى هذه اللحظة في النجف وكربلاء. لا تستعجلوا علي، اصطبروا علي، ستعرفون الحقيقة وستعلمون بنحو قطعي من أن الحوزة هي هي. أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء، إنها الحوزة الطوسية التي أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة، هي هي بنفسها التي أتحدث عنها وأصفها بأنها حوزة الحمير، وأنا مسؤول عن كلامي هذا. إنه الجزء الثاني، تقدم الكلام في الجزء الأول من هذا العنوان في الحلقة الماضية، حيث بينت لكم من أن الكتاب الكريم في سورة الجمعة قسم رجال الدين إلى مجموعتين. هناك مجموعة رجل الدين الإنسان، وهناك مجموعة رجل الدين الحمار، إلا أن القرآن تحدث عن رجل دين حمار يحمل معلومات صحيحة، الذين حملوا التوراة، والقرآن يتحدث عن التوراة الصحيحة، لكنهم أساءوا فهمها وأساءوا تطبيقها. أما مراجع النجف وكربلاء فإنهم لا يحملون معلومات صحيحة، يحملون معلومات خاطئة أخذوها عن الذين سبقوهم. إنهم يقلدون بعضهم البعض ويقدسون بعضهم البعض. حميرهم ضالة. هذا الموضوع تحدثت عنه في مئات من الحلقات وفي مئات ومئات من الساعات، وعرضت الحقائق والوثائق والشواهد والأدلة بالمئات بالمئات، وكل هذا يعرض عبر هذه الشاشة ويتوفر على الشبكة العنكبوتية. لكنني أردت أن أقف عند هذا العنوان كي أضرب لكم أمثلة على وجه السرعة وبنحو إجمالي، لأن حلقات هذا الملحق الذي ألحقته ببانوراما الظهور المهدوي تتناول واقعنا الشيعي المعاصر، كي نعرف ما حولنا، إلى أين نحن ذاهبون، وما هذا الواقع الذي نعيش فيه. إنه واقع ضلال وتيه، واقع جهالة وضلالة وتفاهة وسخافة، وكل ذلك بفعل المراجع الطوسيين في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، وسبب إنها حوزة حمير، حوزة حمير. إنني أتحدث عن البشر الحمير بحسب منطق القرآن. والقرآن كما قلت لكم قسم رجال الدين إلى مجموعتين، إلى مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار. حوزة النجف وكربلاء بكل مراجعها من دون استثناء، بقضها وقضيضها، من المجموعة الثانية من مجموعة رجل الدين الحمار بحسب موازين القرآن. حدثتكم عن الميزان الذي نزن به رجال الدين، نزن به أولئك الذين يقولون نحن العلماء في الدين، نحن المراجع في الدين. أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة، لكنني ما استطعت أن أكمل كلامي، فإن وقت الحلقة قد انتهى وأنا ما أنهيت مقصدي، لذا سأكمل لكم من حيث انتهيت. واضح عندنا من كل ما تقدم في الحلقة الماضية من القرآن الصريح والواضح ومن أحاديث العترة الطاهرة من أن لغة الله التي هي لغة الدين نحن لا نفهمها، لا بد من مترجم، إنهم تراجمة الوحي، محمد وآل محمد. والقرآن أخبرنا بصريح العبارة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويل القرآن، وتأويل القرآن حقائقه، إنها المعاني الأولى التي أسس عليها القرآن، تأويل الشيء إرجاعه إلى أوله إلى أصله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم، هذا العنوان ينطبق فقط وفقط وفقط على محمد وعلي وفاطمة، وهؤلاء هم أئمة الأئمة، وعلى ولد علي وفاطمة، إنهم أئمتنا المعصومون من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد إلى إمام زماننا. هؤلاء هم الراسخون في العلم فقط وفقط وفقط، إن كان الكلام في الملأ الأعلى وإن كان الكلام في الملأ الأسفل، إن كان الكلام في عوالم النور أو كان الكلام في عوالم الظلام، في كل صقع من أصقاع الوجود الراسخون في العلم فقط وفقط وفقط هؤلاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم التراجمة الذين يترجمون ما يريد الله لخلقه، ليس للشيعة فقط. نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إياب الخلق، الكلام ليس عن الشيعة، الكلام ليس عن المسلمين، الكلام ليس عن الآدميين، الكلام ليس عن الإنس والجن، الكلام ليس عن الإنس والجن والملائكة، الخلق، الخلق، ما يرى وما لا يرى، ما نعرفه وما لا نعرفه. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وهذا الحساب ليس مختصا بموقف من المواقف، ليس مختصا بيوم القيامة، هذا الحساب حساب منذ بداية الخلق إلى نهاية الخلق، وحتى حينما يذهب الذاهبون إلى جنانهم ويذهب الذاهبون إلى نيرانهم وما بعد هذا وما وراء هذا إياب الخلق إليكم. الخلق بكل مراتبه وبكل أصنافه وبكل شؤونه إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وفي الزيارة نفسها في زيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم صلوات الله عليهم وأمره أمر الله وأمره إليكم وأمره إليكم. هذه الكلمة القصيرة تغنينا عن كثير من الكلام وعن كثير من الشرح والتفصيل والبيان. وأمره إليكم وأمر الله إليكم إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هناك مترجم وهذا المترجم إمام زماننا، وبينت لكم من أن ترجمة إمام زماننا حتى في زمان غيبته تصل إلى أوليائه المخلصين، فإنه يسقيهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء. أمير المؤمنين أخبرنا بذلك، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أذكركم كي أختم الحديث من أننا بايعنا في الغدير على أن نأخذ القرآن من علي وآل علي، على أن نأخذ الفهم في شؤون الدين وشؤون الدنيا. إنه المنطق العلوي، إنه المنطق الذي يجب علينا أن نجعل عقولنا وقلوبنا وضمائرنا وأفكارنا تدور مداره وتتجه باتجاهاته وتصب في كل مضمونها في المجرى الذي يريد هذا المنطق منا أن نكون فيه. هذا علي يفهمكم بعدي، من هنا يؤخذ الفهم ومن هنا نأخذ قواعد المنطق في فكرنا الديني في فكرنا الدنيوي في فكرنا الإنساني في كل شيء يرتبط بإدراكنا وفي كل مستويات الإدراك، ما يرتبط بالعقل، ما يرتبط بالقلب، ما يرتبط بالحس، ما يرتبط بما هو مشترك بين مصادر الفكر هذه ومصادر المعلومات، وما يرتبط بالبصيرة. البصيرة مصدرها ولاية علي وآل علي فقط، ولا يوجد مصدر آخر. هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كنا أوفياء أم أننا غدرنا؟ الشيعة غدروا، لا شأن لي بنواصب سقيفة بني ساعدة، أولئك قوم على ملة ونحن على ملة أخرى، إنما أتحدث عن الذين يدعون أنهم على ملة الغدير، على ملة علي وآل علي. هل كانوا أوفياء؟ لقد غدروا بالغدير. الدليل كتب التفسير، الدليل كتب العقائد، الدليل الرسائل العملية، كل هذا جرى بعيدا عن منهج بيعة الغدير. لقطات أأخذها من نهج البلاغة الشريف كي أكمل كلامي، كي تتضح الصورة الكاملة للميزان الذي نزن به أولئك الذين يقولون نحن مراجع الدين، نحن علماء الدين، ولا هم مراجع ولا هم علماء ولا هم بطيخ ولا هم قنادر. إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 26، والكلام قد رقم بالرقم 18. أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن فيقول: وإن القرآن ظاهره أنيق. أناقة القرآن هي التي حدثتكم عنها في ما مر علينا من آيات ومن روايات في الحلقة الماضية. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، أما أعماق القرآن فإنني ما حدثتكم عنها لأنني أساسا لا أعرفها. وما حدثنا به الأئمة فإنه في أفق المدارات، ولذا فإن الكلام يدور في مدار أناقة القرآن. وإن القرآن ظاهره أنيق، أي جمال هذا في تعابير علي، أي جمال وأية حلاوة في هذه الألفاظ، وأية طلاوة تسري بين الحروف والكلمات. هذا هو علي تشع آثاره في ألفاظه وأقواله، وكل هذا وفقا لقانون المدارات. البلاغة التي أبرزها علي صلوات الله عليه بحدود المدارات، بلاغته هو، لأن البلاغة بحسب البليغ، بلاغته هو بحسبه نحن لا نستطيع أن نتصورها مهما كنا مبدعين في البلاغة والفصاحة، لأننا لا نعرف كنها عليا، فكيف نعرف كنها بلاغته؟ جذور البلاغة تمثل مضمون البليغ، لذا فإن البلاغة في كلامه هي وفقا لقانون المدارات، وفقا لفهمنا لما نستشعره ونتذوقه من حلاوة التعبير وجمال رصف المعاني ونضد الألفاظ، كيف تنضد الألفاظ وكيف ترصف المعاني، وتلك هي البلاغة لكنها بحسبنا. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه، وكيف تفنى وهو يأخذ مدده من محمد وأهل محمد؟ كيف تفنى عجائبه؟ هل تفنى عجائب محمد وأهل محمد؟ وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. هذا هو القرآن بشرط أن يكون مقترنا بعلي وآل علي، مرتبطا بعلي وآل علي، وإلا فإنه سيصبح كتاب ظلمات. الدليل هذه تفاسير سقيفة بني ساعدة، وهذه تفاسير سقيفة بني طوسي، ظلمات فوقها ظلمات وضلالات فوقها ضلالات، مسخرة، لكن المسلمين يقنعون أنفسهم بما أن القرآن معجزة خالدة، هكذا يقولون، سيكون تفسيره أيضا معجزة خالدة. المسلمون يضحكون على أنفسهم وهم مسخرة أساسا. منذ أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في سنة 11 للهجرة، منذ ذلك التاريخ والمسلمون مسخرة، والشيعة كذلك منذ بداية الغيبة الكبرى. وبالنسبة لنا الأجيال القديمة ذهبت وذهب معها ما جرى عليها، نحن آثار جريمة الطوسي حينما أسس المذهب الطوسي اللعين سنة 448 للهجرة، لا زالت آثار تلك الجريمة هي التي تعصف بنا، تأخذنا يمينا تارة وتأخذنا يسارا تارة أخرى، ننتقل من تيه إلى تيه، مثل ما قال أمير المؤمنين وهو يخبرنا عن أحوالنا، عن أحوال الشيعة في زمان الغيبة الطويلة، من أنهم سيتيهون تيها إذا أردنا أن نقيسه بتيه بني إسرائيل، سيتيهون أضعاف تيه بني إسرائيل. هذه كلمات أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى كلام أمير المؤمنين، وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. هذا القرآن إذا ذهبنا بسذاجتنا إلى ألفاظه، بحدود حاق ألفاظه، فإننا سنضيع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لابن عباس لما أراد أن يحاجج الخوارج، إنهم خوارج العراق في واقعة صفين، ماذا قال له أمير المؤمنين؟ لا تخاصمهم بالقرآن. لماذا لا يخاصمهم ابن عباس بالقرآن؟ لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه. حينما نذهب باتجاه الألفاظ وبحدود فهمنا بعيدا عن العترة الطاهرة، وهذه متاهة المسلمين، متاهة المسلمين هنا، فكل مجموعة عبثت بنفسها وعبثت بتفسير القرآن منذ رحيل رسول الله عن هذه الدنيا وإلى هذه اللحظة، ومثلما عبث الآخرون بالقرآن وبدين القرآن، عبث مراجع الشيعة كذلك بالقرآن وبدين القرآن بعيدا عن العترة الطاهرة، ويضحكون علينا يقولون لنا من أن تفسيرهم هذا هو تفسير العترة الطاهرة. وحق العترة الطاهرة كذابون، كذابون، دجالون، مزيفون، غدارون، غدروا ببرنامج بيعة الغدير. لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، لأن الحديث سيكون في دائرة الألفاظ وما هم يفهمون، ما هم يفهمونه من تلك الألفاظ بحسب أمزجتهم. لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في كلامه لابن عباس. أمير المؤمنين هكذا يقول لنا: إنني أقرأ عليكم من كلامه المرقم بالرقم 25 بعد 100 من الصفحة 29 بعد 100. سيد الأوصياء هكذا يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. إنه يتحدث عن المصحف. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. مر علينا كلامه مع ذلك الذي جاءه مشككا بالقرآن، فقال له أمير المؤمنين: من أن كلام الله ليس ككلام البشر، فإن كلام الله صفته، أما كلام البشر أفعالهم. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. هذا القرآن، هنا لفظة القرآن جاءت مفتوحة استمرارا للسياق المتقدم، وإلا لو كان الكلام ابتداء فإننا نقول هذا القرآن، فإذا أردنا أن نبدأ بالكلام من هذا نقول هذا القرآن، وإذا أردنا أن ننظر إلى ما تقدم من كلام في السياق نفسه فيكون الإعراب هكذا: هذا القرآن. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، إنه كتاب صامت، مصحف، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. هناك تعانق كامل وتوافق متسق وتطابق من جميع الجهات ما بين آيات الكتاب الكريم وكلماتهم. كل المضامين التي مرت في الحلقة الماضية تلخصها هذه الجملة: ولا بد له من ترجمان، لأنه لا يستطيع أن ينطق وإنما ينطق عنه الرجال. من هم هؤلاء الرجال؟ أولئك الذين وصفهم القرآن بالراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم الرجال الذين يتحدث عنهم سيد الأوصياء. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ما جاء من كلام أمير المؤمنين من خطبته 33 بعد 100 في الصفحة 36 بعد 100، حيث يقول سيد الأوصياء: كتاب الله تبصرون به، تبصرون به إذا تمسكنا به وبالعترة، وإلا فإنه سيكون سببا للعمى، لأن النبي أعطانا ضمانا بأي شيء، أعطانا ضمانا حين نتمسك بهما معا، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. أما يريد الناس أن يتمسكوا بالكتاب من دون العترة فإنه الضلال، لأن ضمان الهدى أن نتمسك بهما معا، فليس هناك من افتراق ولا فيما هو أقل من الثانية. كتاب الله تبصرون به، نبصر به إذا كنا مع العترة، وتنطقون به إذا كنا مع العترة، وتسمعون به إذا كنا مع العترة، وينطق بعضه ببعض إذا كنا مع العترة، وإلا فإن قواعد التفسير عندهم: أيما رجل ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. إنما يفسر القرآن نفسه بنفسه بحسب منهج العترة، إذا كنا نتمسك بالكتاب والعترة معا من دون تفريق في كل المستويات. كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. علماء الشيعة يأخذون هذه الكلمة بعيدا عن كل تلك الحقائق ويقولون من أن القرآن يفسر نفسه بنفسه، مثل ما فعل الطباطبائي في الميزان، وفعل غيره متبعا منهجه في التفسير، في تفسير الضلال هذا. كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله. متى تتحقق هذه المعاني؟ حينما نكون مع العترة. إذا ذهبنا لوحدنا باتجاه القرآن فإننا قد ذهبنا باتجاه الضلال. القرآن كتاب هدى مع العترة الطاهرة، وكتاب ضلال من دون العترة الطاهرة، لأننا لا ندرك أغواره ولا نحيط بأسراره، هذا هو الكتاب الناطق، إنه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الخطبة 58 بعد 100، في الصفحة 58 بعد 100، سيد الأوصياء يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه. هو يأمرنا، لماذا يأمرنا؟ كي نعرف الحقيقة. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، مستحيل أن ينطق لكم. جرب، إذا أردتم أن تستنطقوا القرآن مثل ما يقول مفسرو الشيعة من أن المفسر يستنطق القرآن، مثل ما يقول محمد باقر الصدر مثلا، وبإمكانه أن يستخرج الحقائق من القرآن. أمير المؤمنين يقول ولن ينطق، مستحيل أن ينطق لكم. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، هذه لن للنفي التأبيدي، ولن ينطق. ولكن ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يعطينا الحل، يقول: ولكن أخبركم عن، أنا الذي أخبركم، إنها بيعة الغدير، حل الحلول في بيعة الغدير. ولكن أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي. من منا يستطيع أن يستخرج علم ما يأتي؟ الذين يستخرجون علم ما يأتي من القرآن هم أهل محمد. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم، كل هذا في القرآن، لكننا لا نستطيع أن نستكشفه، لأن القرآن كتاب مجمل، وتفصيل الإجمال لا نملكه لا نحن ولا يملكه غيرنا. هذه الكلمة القصيرة من كلماتهم صلوات الله عليهم من أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، هناك جهة خوطبت بهذا القرآن، إنهم الراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم الذين خوطبوا بهذا القرآن، ولذا هم يفهمونه ويعرفون أسراره، وما يعلم تأويله إلا الله الذي خاطبهم. والراسخون في العلم وهم المخاطبون بهذا القرآن. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن ينطق. كذابون أنتم يا أصحاب العمائم من أنكم تستنطقون القرآن وهو ينطق ويتحدث معكم، كذابون أنتم، جهال حمير. هذه قواعد التفسير عند علي وآل علي: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن ينطق، مستحيل هذا، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. صلوات الله على أمير المؤمنين، صلوات الله على علي وآل علي. وحينما أصلي على علي وآل علي إنني أصلي على محمد وآل محمد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: أنا علي وعلي أنا. وعلي صلوات الله عليه هو الذي يقول: أنا محمد ومحمد أنا. وآية المباهلة في الكتاب الكريم تشير إلى هذه الحقيقة. وأنفسنا نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا
الآية 62 الآية 62 بعد البسملة من سورة المؤمنون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بحسب قراءة العترة الطاهرة، ولدينا كتاب ينطق بالحق وليس ينطق بالحق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إنها الآية 62 بعد البسملة من سورة المؤمنون. الكلام هو في الآية 29 بعد البسملة من سورة الجاثية. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، بحسب قراءة العترة الطاهرة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالكتاب لا ينطق، وإنما ينطق به الناطقون، إنهم محمد وآل محمد. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. في سورة النجم في الآية 33 بعد البسملة، وما ينطق عن الهوى، وما بعدها إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى. وهذا المضمون ينطبق على محمد وعلى آل محمد، لأن الفيض واحد والإشارة واضحة في مضمون الصلاة على رسول الله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نهى المسلمين أن يصلوا على رسول الله بصلاة البتراء، نهاهم عن الصلاة البتراء، وإنما الصلاة على محمد وآل محمد. فالصلاة هي إشارة إلى فيض الله، الفيض النازل على محمد، هو بعينه نازل على آل محمد. وما ينطق عن الهوى، هذا مثال من أمثلة الصلة بالله، مثال من أمثلة لطف الله بمحمد صلى الله عليه وآله، هو في آله الأطهار. هو ما ينطق عن الهوى، وهم أيضا ما ينطقون عن الهوى، ولذا فإنهم هم الذين ينطقون بهذا الكتاب. الكتاب لا ينطق بنفسه، هكذا يقرؤون قرآنهم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والناطق هو محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 36 بعد 600 بسند القمي عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أبو بصير يقول: قلت هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق. كلام أمير المؤمنين الذي قرأته عليكم من نهج البلاغة الشريف، منهج واحد، حديثهم واحد، قرآنهم واحد. أبو بصير قرأ الآية مثل ما هي في المصحف بحسب قراءة سقيفة بني ساعدة: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال: إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب. وهذا يأتي منسجما مع برنامج البعثة المحمدية، مثل ما جاء في سورة الجمعة في الآية 2 بعد البسملة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هو الذي ينطق بها، يتلو عليهم آياته، التلاوة من هنا تأتي، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن القرآن يصدق بعضه بعضا إذا فهمناه بحسب بيعة الغدير، بحسب موازين ومواثيق بيعة الغدير، أن نأخذ حقائقه من علي وآل علي فقط. هكذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب. قال الله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فقلت: إنا لا نقرأها هكذا. فقال: هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. تحريف واضح في القراءة. ما هي القراءات؟ تحريف من فنون تحريف كتاب الله هذه القراءات. إذا كان نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون
من أن القرآن نزل على 7 أحرف، وقالوا من أن المراد من هذا هي هذه القراءات 7. إذا لماذا وصلت في يومنا هذا إلى 40 قراءة؟ هناك 40 قراءة عندهم، وهذه القراءات مثبتة في كتبهم. إذا كان القرآن نزل على 7 أحرف وهم كما يقولون إنها القراءات 7 وإحداها قراءة الكسائي، ذلك اللوطي المشهور، لوطي شهير جدا، إذا لماذا وصلت القراءات عند أتباع سقيفة بني ساعدة إلى 40 قراءة؟ لماذا؟ على أي حال هذا هو التحريف، هذا التحريف في القراءة، وهو نوع من أنواع التحريف التي لحقت بالقرآن، هناك أنواع أخرى كثيرة. فقلت إنا لا نقرأها هكذا ينطق، وإنما نقرأها ينطق. فقال هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. هذا ما جاء في تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. في الكافي أيضا، والكليني تلميذ القمي، هذا هو الجزء 8 من الكافي الشريف للكليني المتوفى 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات في 47، إنه الحديث 11 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الكلام هو الكلام. قلت له قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فقال إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب. قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال قلت جعلت فداك إنا لا نقرأه هكذا. فقال هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. الكلام هو هو والألفاظ هي هي، لكنني أردت أن أقول لكم من أن الحقائق هذه موجودة في أهم كتبنا. إذا كان مراجع النجف وكربلاء يشككون في تفسير القمي، فإن الرواية أيضا جاءت في الكافي، ولا يعبؤون حتى لو جاءت في الكافي. هؤلاء حمير شياطين يشككون في كل شيء يرتبط بالعترة الطاهرة. تأويل الآيات، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي من أعلام الشيعة في 10 هجري، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، إنه الجزء 2 في 77 بعد 500، إنه الحديث 7 بسنده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قال إن الكتاب لا ينطق، ولكن محمدا وأهل بيته هم الناطقون بالكتاب. تلاحظون أن المضامين واحدة وأن الحقيقة صارت جلية. عندنا قرآن وهذا القرآن بحاجة إلى مترجم، والمترجم محمد وآل محمد. في زمان الغيبة المترجم إمام زماننا، وإن تفسيره يصل إلى أوليائه، وإن كؤوس حكمة القرآن يسقون بها صباحا ومساء. فأين تضعون هراء مراجع النجف وكربلاء من هذه الحقائق؟ كما قلت لكم إنها حوزة الحمير، إنها حوزة الحمير، وستطلعون على التفاصيل. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا قالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغاف.
سأضرب لكم أمثلة من واقع حوزة الحمير، إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، وسأبدأ من مرجع كبير جدا يقال عنه من أنه أستاذ المراجع. وفعلا فإن العديد من تلامذته صاروا من مراجع الشيعة المعروفين والمشهورين جدا. إنني أتحدث عن الميرزا إحسين النائيني المتوفى سنة 1355 للهجرة. سأقرأ عليكم قائمة لبعض تلامذته. إنني أقرأ من مقدمة الجزء الأول من كتاب أجود التقريرات، سأحدثكم عن هذا الكتاب. هذه طبعة مؤسسة صاحب الأمر صلوات الله عليه قم المقدسة، وهذه هي الطبعة الثانية 1430 هجري قمري. في الصفحة 36 تلامذته، وهذا أمر معروف، هذه الأسماء معروفة جدا من أنهم تلامذة النائيني. من أشهرهم، هذه قائمة للأسماء المشهورة جدا، الميرزا مهدي الأصفهاني، هذا الذي رفض حوزة النجف ورفض علم أصولها وأسس مدرسة خاصة به في مدينة مشهد، والتي تعرف بالمدرسة المعارفية كما هم يطلقون عليها أصحاب هذه المدرسة، وقد يقولون عنها المدرسة التفكيكية الذين هم من خارج المدرسة. على أي حال، الميرزا مهدي الأصفهاني هو هذا الذي وصلت إليه الرسالة من إمام زماننا، وبطريقة عجيبة كانت مكتوبة على صدر إمام زماننا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. على أي حال، الرجل ترك النجف وترك المنهج الطوسي، والكلام يحتاج إلى تفصيل لست بصدده. الميرزا مهدي الإصفهاني والسيد جمال الدين القلبايقاني من المراجع المعروفين في النجف، وكان يفترض أن تكون المرجعية له بعد أبي الحسن الإصفهاني، لأن أبا الحسن الإصفهاني قد رشحه للمرجعية من بعده، لكن محسن الحكيم هو الذي منعه أن يتصدى للمرجعية وبالقوة وبالقوة. من أشهرهم الميرزا مهدي الأصفهاني والسيد جمال الدين القلبايقاني والشيخ موسى الخنساري، وهو من الأعلام المعروفين. أنا لا أريد أن أقف عند كل أحد. والميرزا أبو الفضل الخنساري الأصفهاني والشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني والسيد محمود الشاهرودي من مراجع النجف الكبار، والسيد أبو القاسم الخوئي. وهذا الكتاب هو تقريرات الخوئي لأبحاث النائين في علم أصول الفقه. والسيد أبو القاسم الخوئي والشيخ حسين الحلي، وهذا أيضا يقال عنه من أنه أستاذ المراجع، والميرزا حسن البجنردي أيضا من المراجع الكبار في النجف، وله كتاب معروف، كتاب القواعد الفقهية، والميرزا باقر الزنجاني والشيخ علي محمد البروجردي والسيد علي مدد القائيني. هذه الأسماء معروفة جدا، لكنني لا أجد وقتا للحديث عن كل هذه الأسماء. والسيد هادي الميلاني وهو اسم معروف بارز، والميرزا حسين السبزواري والميرزا محمد نجل الآخوند الخراساني. فالميرزا النائيني كان تلميذا عند الآخوند الخراساني، وكان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا، خصوصا في الأمور السياسية والاجتماعية والتبليغية. والميرزا محمد نجل الآخوند الخراساني وأخوه الميرزا أحمد والميرزا أحمد الأشتياني علم من الأعلام معروف جدا، والشيخ محمد تقي الآملي. هذه الأسماء كلها معروفة جدا في الوسط الحوزوي الشيعي. وسيد محمد تقي الخنساري والسيد محمد حسين الطباطبائي، إنه صاحب الميزان، والسيد مرتضى اللنقرودي والشيخ بزرق الأشرفي الشاهرودي. القائمة طويلة جدا. الكثير من هؤلاء صاروا من مراجع الشيعة في الطبقة الأولى، أو من مراجع الشيعة في الطبقة الثانية، أو من كبار أساتذة البحث الخارجي في حوزة النجف وغيرها. هؤلاء هم تلامذته، كبار علماء الشيعة، ولذا يقولون عنه من أنه أستاذ المراجع. الميرزا حسين النائيني، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو الميرزا حسين النائيني. كل هؤلاء كانوا يحضرون دروسه، ومعروف أنه كما يقولون عنه يمثل مدرسة شاخصة في علم الأصول، في علم أصول الفقه. وإلى يومنا هذا في الدروس الحوزوية تدرس آراؤه وتطرح في أبحاث الخارج في حوزة النجف وغيرها. حينما يتصدى المتصدون لتدريس علم أصول الفقه، إذن هو علم بارز في الحوزة الطوسية. الخوئي تلميذه ومن أبرز تلاميذه، وقد قرر أبحاثه الأصولية التي كان يحضرها، فهذه هي الطريقة في تقرير الأبحاث. الأستاذ يلقي دروسه والتلامذة المبرزون هم الذين يقررون الأبحاث، وتكون هذه التقريرات بمثابة وسيلة لإثبات اجتهاد المقرر عند أستاذه. هذا هو الشيء المتعارف عليه في أوساط الحوزة الطوسية. الخوئي كان تلميذا مقربا من النائيني، وقرر أبحاثه في هذا الكتاب، وهو كتاب معروف في الأوساط الحوزوية، أجود التقريرات، إنها تقريرات أبحاثي ودروسي الميرزا حسين النائيني في علم أصول الفقه. في مبحث البراءة، وهذه البحوث بحوث مبنائية لا مجال للمزاح فيها ولا مجال للعبث فيها، بحسب ما هم يقولون، إنني أتكلم بكلامهم. في الحقيقة أنا لا أشتري كلامهم بفردة نعل ممزقة وسخة، لا أبالي بكلامهم، لكنني أنقل لكم كلامهم كي تعرفوا الصورة كيف هي، لا أريد أن أزور في صورتي، إنما أنقلها لكم كما هي، لا أضيف عليها شيئا ولا أنتقص منها شيئا، كي تعرفوا الحقيقة بشكل واضح وجلي. في مباحث البراءة، وهي من المباحث المهمة والمبنائية في علم أصول الفقه لاستنباط الفتاوى، لاستنباط الأحكام الشرعية بحسب ما هم يقولون، النائيني جاءنا بآية كما يزعم هو من أنها من آيات القرآن، لكنها ليست آية من آيات القرآن، أثبتها ثم فرع عليها وأسس عليها مبانيه. جاء بآية لا توجد في الكتاب الكريم ولم تذكر حتى في الروايات التي تحدثت عن وجود آيات محرفة. كل هؤلاء العلماء كانوا يحضرون درسه، لم يعلق أحد منهم، لم يعترض أحد منهم، لأن الجميع في مستوى واحد من الاستحمار. كل هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم من كبار مراجع الشيعة لم يعترضوا على النائين لا في حياته ولا بعد مماته. الخوئي نفسه أثبت الآية ونسبها إلى الله سبحانه وتعالى في تقريرات أبحاث النائين. هذا ما هو بخطأ عارض، ما نحن كلنا نخطئ أخطاء عارضة. يمكن للإنسان أن يحفظ آية وينسى نصها، فحينما يذكرها وهو يتصور أن النص الصحيح هو هذا لكنه يذكرها بنحو خاطئ. يمكن أن يتلفظها بطريقة خاطئة وهو ليس ملتفتا لخطئه. يمكن أن يكتبها ويكون مخطئا في كتابته. يمكن أن تكون الآيات متعرضة للأخطاء المطبعية، وهكذا. كثير الكلام مثلي يكون كثير السقطات وكثير الهفوات، وهذا شيء طبيعي، إنها طبيعة البشر. لكن أن يكون الكلام في دروس البحث الخارج التي يفترض أنها خلاصة التحقيق، وليس الكلام يقف عند هذا الحد، بل يؤتى بالآية وتجعل دليلا في سياق تأسيس المباني، هذا أمر مبنائي، ويستمر في بحث طويل، بحث البراءة من الأبحاث الطويلة في علم أصول الفقه، ويستمر في بحث طويل وهو يعتقد من أن الآية التي ذكرها موجودة في الكتاب الكريم، ولا وجود لآية كهذه التي جاء بها. كبار علماء الحوزة كانوا يحضرون درسه، والذين أصبحوا مراجع هم الآخرون لا يعلمون أن الآية هذه هي من افتراء الميرزا النائيني، ليست من القرآن قطعا. هو لم يكن متعمدا في افتراء هذه الآية، لكن جهله بالقرآن وجهل هؤلاء العلماء الكبار الذين صاروا مراجع الشيعة هو هذا الذي جعل الآية المكذوبة آية صحيحة، فبنى عليها المباني، وبعد ذلك أثبتت في التقريرات، وأثبتها الخوئي، وأصر الخوئي على أنها آية من آيات الكتاب. وسأقرأ عليكم ماذا قال الخوئي: ولا هي بآية ولا هم يحزنون. هؤلاء أين نضعهم بحسب الميزان المتقدم؟ هل هم من صنف رجل الدين الإنسان الذين يتخرجون من هذا المصنع يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لو كانوا قد تخرجوا من هذا المصنع لما جاءونا بهذا الافتراء. فهذا الميرزا النائيني بقي على افترائه إلى أن مات، لأن الآية لم تصحح ولم يتراجع عنها ولم ينبهه أحد من كل هؤلاء الأسماء البارزة. هذا استحمار أو ليس باستحمار. ويأتي الخوئي يقرر البحث، وماذا بعد؟ ماذا يقول الخوئي في مقدمة بحثه؟ أقرأ عليكم، هذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. بعد المقدمة وبعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني أبو القاسم ابن علي أكبر الموسوي الخوئي غفر الله تعالى لهما: إني، دققوا النظر معي، إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا الأستاذ علم التحقيق ومنبع الفضيلة والتدقيق من إليه ألقت الرئاسة العلمية زمامها، وبفضل أبحاثه القيمة تم للعلوم الدينية نظامها. حضرة المولى الميرزا محمد حسين النائيني قدس الله تعالى أسراره. هذا الكلام كتبه مقدمة للتقريرات بعد وفاة النائيني، وإلا فإنه عرض التقريرات على النائيني والنائيني أيضا قرضها، وسأقرأ عليكم تقريض النائيني. إذن النائيني افترى الآية ولم يلتفت وبقي على جهله إلى أن مات، والمراجع الكبار كانوا حاضرين في درسه ولم يلتفت أحد منهم. وهذا الخوئي الذي قرر أبحاثه ويقول: إني كررت النظر، كرر النظر في حياة النائيني وبعد وفاته، لأنه هنا يقول قدس الله تعالى أسراره، هو كرر النظر حتى بعد موت النائيني. ويقولون لنا من أن الخوئي يحيط علما بالقرآن، ومن أن الخوئي يحفظ القرآن من جوة، يضحكون علينا، يضحكون علينا. هو يقول: إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا إلى آخره. يقول: فغيرت بعض عباراته. هذا بعد موت النائيني. لماذا لم يصحح الآية؟ لأن الرجل جاهل. هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير؟ ماذا تقولون أنتم؟ فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد مع التحفظ على عدم الاختلال بالمفاد، وأضفت إليها بعض المطالب التي خطرت ببالي القاصر بمقدار لا يخرج عن عنوان التعليقة على نحو الاختصار. هذا يعني أنه قد قرأ الأبحاث بدقة ولذا أضاف إليها ما أضاف، ولكنه كان يعد الآية آية من القرآن. إنها آية النائيني تذكرني بآية عمر بن الخطاب، آية الشيخ والشيخة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية عمر المعروفة. فآية النائين هذه كآية عمر. النائين نفسه افترى الآية وبقي على افترائه وأسس عليها مبانيه الأصولية، ومات والآية التي افتراها كانت موجودة. الأعلام، العلماء، المراجع، المجتهدون، الفقهاء، لم يلتفت أحد منهم. الخوئي لم يلتفت إلى هذا الأمر لا في حياة النائين ولا بعد موت النائين، وهو هكذا يقول: فغيرت بعض عباراته. إنه راجع ما كتبه بدقة، وإلا كيف يستطيع أن يغير بعض العبارات ما لم يراجع بدقة؟ فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد إلى آخر ما قال. النائيني هو نفسه لما كتب الخوئي التقريرات وقدمها له قرض التقريرات، قرضها أي كتب لها مقدمة مادحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أقرأ من الصفحة 49 من المصدر نفسه: بعد الحمد لله رب العالمين وأفضل صلواته وتحياته على أشرف بريته محمد وآله الأئمة الطاهرين، فإن قرة عيني العالم العامل والفاضل الكامل عماد الأعلام وثقة الإسلام صاحب القريحة القويمة والسليقة المستقيمة والنظر الصائب والفكر الثاقب المؤيد المسدد التقي الزكي. لا النائيني مؤيد ومسدد ولا الخوئي مؤيد ومسدد، والدليل أنهم يفترون على الله. المؤيد المسدد التقي الزكي جناب الأغا السيد أبو القاسم النجفي الخوئي أدام الله تعالى تأييداته، قد أكمل ما تقدم منه في الجزء الأول من كتابه بما أودعه في هذه الكراريس، ولقد أحسن وأجاد في ضبط ما استفاد وحفظه وتحريره بأحسن عبارة خالية عن الإيجاز المخل والإطناب الممل، فلله تعالى دره وعليه سبحانه أجره. وأقر عينه كما أقر عين الإسلام به، وله الحمد على نعمه وآلائه، وأفضل صلواته على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد الآبدين، وحرره بيمناه الدافرة أفقر البرية إلى رحمة ربه. محمد حسين الغروي النائيني في 22 شوال 1351 هجري قمري. صحيح هذه المقدمة للجزء الأول، ولكن الأجزاء الأخرى قطعا الخوئي عرضها علي، مثلما عرض الجزء الأول. وليس منطقيا أنه كلما عرض عليه شيئا من التقريرات فإن النائيني يكتب له تقريضا، هذا ليس معروفا، هو تقريض واحد يكتب في الجزء الأول. قطعا بقية التقريرات أيضا عرضها الخوئي عليه، وهذا هو المعمول به في الأوساط الحوزوية الطوسية. إذن النائيني افترى الآية المكذوبة على الله تعالى وجعلها أساسا في بحثه الأصولي الفقهي وجزءا من مبانيه. العلماء الكبار مراجع الطائفة، ذكرت لكم محمود الشاهرودي، محسن الحكيم، محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، الخوئي و الميلاني الذي يسمونه بالميلاني الكبير، إلى بقية الأسماء التي ذكرتها لكم. هؤلاء كانوا يحضرون درسه، لم يعترض أحد منهم، لم يصحح أحد منهم، وحتى الخوئي الذي كتب التقريرات وكرر النظر فيها وغير فيها ما غير، وكان ذلك كله في حياة النائيني وبعد حياة النائيني، ومع ذلك بقيت الآية المكذوبة على الله في هذه التقريرات. صحيح في السنوات الأخيرة حذفوا هذه الآية وجاءوا بآية من الكتاب الكريم وضعوها بدلا عن تلك الآية، وسنعود إلى هذه المسألة لأن المسألة هذه هي استحمار آخر، لأن الآية التي جاءوا بها لا علاقة لها بالموضوع، لأن النائيني جاء بآية مكذوبة وفرع عليها ما فرع، فهؤلاء بعد أن افتضح الأمر بعد مدة زمنية طويلة ماذا فعلوا؟ رفعوا الآية المكذوبة وجاءوا بآية صحيحة لكن الآية لا علاقة لها بالموضوع، سأتناول هذا الأمر. هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير بحسب موازين القرآن في سورة الجمعة. قلت لكم من أن رجل الدين الحمار بحسب القرآن هو الذي يمتلك معلومات صحيحة، التوراة كانت صحيحة، فماذا نقول لهؤلاء الذين جاءونا بقرآن ما هو بقرآن وفرعوا عليه المباني وكتبوا التقريرات وهذا مؤيد مسدد وذلك عملاق عظيم والنتيجة كلهم حمير من أولهم إلى آخره؟ ألا تلاحظون أن الحقيقة واضحة؟ لا تتصوروا أن الأمر يقف على هذه الواقعة فقط، تأريخ علماء الشيعة بكامله هكذا. أتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة، تأريخ هذه الحوزة بكامله هكذا من أوله إلى يومنا هذا، وسأضرب لكم الأمثلة وسأضع الحقائق بين أيديكم، ولكن اصطبروا علي. سأعرض لكم النسخة التي فيها الآية المكذوبة. الطبعات القديمة لهذا الكتاب أجود التقريرات، إذا كانت متوفرة لديكم فاذهبوا إلى مباحث البراءة ستجدون الآية المكذوبة، وتجدون أن البحث ما قبلها وما بعدها جاء مرتبطا بتلك الآية، فحينما حذفوها في الطبعات المتأخرة وجاءوا بآية وضعوها بدلا عنها، جاءوا بآية صحيحة من القرآن، هذه الآية لا تنسجم مع الموضوع على الإطلاق، وسأبين لكم ذلك. استحمار فوق الاستحمار، هؤلاء حمير وحمير وحمير. إذا ما دخلتم إلى الشبكة العنكبوتية لنذهب إلى المكتبة الشيعية. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة. هذه صورة الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني للمكتبة الشيعية، وهي مكتبة إلكترونية، مكتبة معروفة. واعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة. الآية وضعناها في مستطيل أحمر، رقم الصفحة 166. إذا ما ذهبتم إلى هذا الموقع وكتبتم عنوان الكتاب أجود التقريرات، فاذهبوا إلى هذه الصفحة، صفحة 166. رجاء قربوا لنا الآية حتى تكون واضحة. هذه الآية التي وضعت في المستطيل الأحمر تستطيعون قراءتها، قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا. لا توجد آية في الكتاب الكريم بهذا النص، وبالمناسبة هذه الآية لا يرددها النائين لوحده، رددها الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده. المراجع الذين كانوا في درس النائين رددوا هذه الآية، وهي آية لا وجود لها في الكتاب الكريم، قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا. نذهب إلى موقع آخر، إنها مكتبة مدرسة الفقاهة. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة. هذه صورة الصفحة الرئيسة لهذه المكتبة الإلكترونية، وهي مكتبة معروفة، مكتبة مدرسة الفقاهة. اعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة. تلاحظون أن الآية أيضا وضعناها في مستطيل أحمر، وإذا ما نظرتم إلى أعلى الصفحة فإن رقم الصفحة 166. إنه الكتاب نفسه، أجود التقريرات، ما كتبه الخوئي تقريرا لأبحاث النائين. رجاء اعرضوا لنا الآية المكذوبة بنحو مقرب، قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا. نذهب الآن إلى مكتبة العتبة العباسية المقدسة، إنه مركز المعلومات الرقمية. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة. هذه صورة الصفحة الرئيسة لمركز المعلومات الرقمية، إنها مكتبة العتبة العباسية المقدسة. اعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة. تلاحظون في آخر الصورة رقم الصفحة 166. الآية وضعناها في مستطيل أحمر، قربوا لنا الآية. تقرؤون قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا. نذهب إلى المكتبة الإلكترونية جامعة كربلاء. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة كربلاء. هذه الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة كربلاء. واعرضوا لنا الصفحة التي هي من كتاب أجود التقريرات، تقريرات الخوئي لأبحاث النائين. إنها الصفحة التي فيها الآية المكذوبة على الله تعالى من خلال المكتبة الإلكترونية لجامعة كربلاء. هذه الصفحة، وتلاحظون أن الرقم في آخر الصفحة هو 166. الآية المكذوبة وضعناها في مستطيل أحمر. رجاء قربوا لنا الآية كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا عليها. بإمكانكم أن تقرأوا قوله تعالى: وأحل لكم ما في الأرض جميعا. الموقع الخامس، إنها مكتبة المحسن الإلكترونية. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة لهذه المكتبة. هذه صورة الصفحة الرئيسة لمكتبة المحسن الإلكترونية. واعرضوا لنا صفحة الكتاب التي فيها الآية المكذوبة. تلاحظون في آخر الصفحة الرقم، إنه رقم الصفحة 166. الآية أيضا وضعت في مستطيل أحمر. قربوا لنا الآية المكذوبة، قوله تعالى: وأحل لكم ما في الأرض جميعا. هذه نماذج المكتبة الشيعية، وهي مكتبة إلكترونية معروفة. المكتبة الشيعية، مكتبة مدرسة الفقاهة، مكتبة العتبة العباسية المقدسة، إنه مركز المعلومات الرقمية. المكتبة الإلكترونية لجامعة كربلاء، وبعد ذلك مكتبة المحسن الإلكترونية. يمكنكم أن تجدوا هذا الكتاب في العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى. هناك الكثير من المواقع صححت الكتابة وفقا للطبعات المتأخرة، فهم رفعوا هذه الآية وجاءوا بآية صحيحة من الكتاب الكريم، لكن لا علاقة لها بما أثبته النائيني في أبحاثه وما أثبته الخوئي في تقريراته. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يجب يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا الغافر.
هذا هو الجزء الثالث من أجود التقريرات، إنها أبحاث النائيني وقد قررها الخوئي، هذه من الطبعات المتأخرة والتي حذفت منها هذه الآية المكذوبة وجاءوا بآية صحيحة من الكتاب الكريم، لكن لا علاقة للآية التي جاءوا بها وأقحموها في بحث النائيني. هذا هو الجزء الثالث من أجود التقريرات للخوئي، وهذه الطبعة الثانية مؤسسة صاحب الأمر قم المقدسة 1430 للهجرة. في صفحة 89 بعد 200 في مباحث البراءة أذهب إلى موطن الحاجة من الكلام. يقول الخوئي معتمدا على أبحاث النائيني ومقررا لها، وتوضيح ذلك أنه يبحث أولا عن حكم العقل، الكلام عما يعرف بأصالة البراءة، وتوضيح ذلك أنه يبحث أولا عن حكم العقل بالحظر أو الإباحة للأشياء مع قطع النظر عن الدليل الشرعي كي يكون البحث عقليا، وبعد إثبات حكمه بالحظر أو توقفه في الحكم يبحث عن قيام الدليل الشرعي على إباحة الأشياء على العموم حتى يثبت المخرج، نظير قوله تعالى في أصل الكتاب وأحل لكم ما في الأرض جميعا، لأن الكلام عن أصالة البراءة. إذا افترضنا أن هذه فعلا آية من كتاب الله فإن الكلام يأتي منسجما، لكنها ما هي بآية من كتاب الله، فاضطروا إلى رفعها وجاءوا بآية أخرى نظير قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية لا علاقة لها بالموضوع مطلقا، وهذا استحمار فوق استحمار، هذا مأخوذ من الآية 29 بعد البسملة من سورة البقرة. أقرأ عليكم الآية من سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هم أخذوا هذه الجملة من الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية لا علاقة لها بشؤون التشريع، الآية تتحدث عن شؤون التكوين. وموضوع البراءة موضوع شرعي. الآية هنا تتحدث في التكوين، فحينما نأتي بها ونضعها في سياق البحث الذي وضعت فيه الآية المكذوبة لا يأتي البحث منسجما. دققوا النظر في الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية تتحدث عن التوازن البيئي، تتحدث عن الاتساق الطبيعي، تتحدث عن النظام التكويني، لا تتحدث عن الشؤون الشرعية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لا يعني أن الله قد أباح لنا ذلك، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء ضمن نظام تكويني دقيق حكيم، فتأتي المنافع من جميع جهاته لنا. هذا المضمون هو نفسه الذي جاء في الآية 20 بعد البسملة من سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تأتينا المنافع من كل مكان في الكون، تأتينا المنافع من الشمس، وتأتينا المنافع من القمر، وتأتينا المنافع من المجرة كلها ومن سائر المجرات الأخرى، وتأتينا المنافع من الملائكة ومن الجن ومن الأفاعي والعقارب، لا بشكل مباشر، لأن وجود الأفاعي ووجود العقارب ووجود الحيوانات المفترسة ووجود الجراثيم ووجود الأشياء الضارة قد يشكل ضررا مباشرا لنا، لكنها ضمن منظومة التكوين فإنها تكون سببا في وصول المنافع التكوينية العامة إلينا، ما يعرف بالتوازن البيئي في العلوم المعاصرة، ما يعرف بالاتساق الطبيعي في العلوم المعاصرة. الآية تتحدث عن هذا المضمون: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. مصداق من مصادق هذه الآية: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قطعا هذا المعنى في الأفق الذي يرتبط بنا من أن المنافع تصل إلينا، وإلا متى سخر الله لنا السماوات؟ ماذا نستطيع أن نفعل بالسماوات؟ هذه الآية في معناها الحقيقي لا تنطبق إلا على محمد وآل محمد، لأن الله قد سخر لهم كل شيء وذل كل شيء لكم. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد، وإلا فهي بخصوصي وخصوصكم، تأتي بمعنى إجمالي في حاشية الموضوع: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المضمون هو هو في الآية 13 بعد البسملة من سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا المضمون بمعناه الكامل لا ينطبق إلا على محمد وآل محمد. وحتى هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، محمد وآل محمد خلقهم الله له وخلق الكائنات لهم. المعنى الحقيقي للآية هو هذا، لا أريد أن أخوض في هذه المضامين، دعونا نتحدث عن حوزة الحمير. فحوزة الحمير أخذوا الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا وجعلوها محل الآية المكذوبة، وأحل لكم ما في الأرض جميعا، وأحل لكم ما في الأرض جميعا، هذه تأتي في سياق البراءة، وهذا كلام صحيح، لكنها ما هي بآية من القرآن. ونحن إذا أردنا أن ننظر في تفاصيلها فإن الله ما أحل لنا كل شيء في الأرض. البحار تغطي أكثر الأرض وفيها أعداد هائلة من الحيوانات، أكثر بكثير من الحيوانات التي على البر. نحن لا نستطيع أن نأكل من حيوانات البحار إلا الأسماك التي لها قشور، ولا بد أن تخرج الأسماك حية من الماء، إذا كانت ميتة في الماء حتى لو كانت من أسماك القشور فإننا لا يجوز لنا أن نأكلها، فإننا لا نأكل من الأسماك إلا الأسماك التي لها قشور، ولا بد أن تخرج حية إلى البر، أن تخرج من الماء حية حين اصطيادها، ولا نأكل من سائر الحيوانات البحرية الأخرى إلا ما يعرفه العرب بجراد البحر وهو الروبيان في زماننا، جراد البحر الروبيان. نحن لا نأكل من حيوانات البحار إلا الأسماك بالشروط التي أشرت إليها والروبيان فقط، والروبيان من الحجم الصغير، من الحجم الصغير، لا ذلك النوع الذي يقال له أم الروبيان، هذا لا يجوز في دين العترة الطاهرة. جراد البحر فقط، أنواع الروبيان الصغيرة، والأمر هو هو مع الطيور، فإننا لا يجوز لنا أن نأكل من الطيور إلا بعضها، أكثر الطيور لا يجوز لنا أن نأكلها، ومع الحيوانات البرية كذلك لا يجوز لنا أن نأكل إلا أنواعا معينة تكون قليلة جدا بالقياس إلى أعداد الحيوانات البرية الأخرى. إلى بقية المطالب، فكيف يكون هذا التعبير صحيحا؟ صحيح هو يتحدث بعد ذلك على تخصيص التعميم، ولكن من أين جئتنا بهذا التعميم؟ هذا تعميم سخيف، فإن الله لا يتحدث بهذه الطريقة، هذا ما هو بمنطق القرآن، لو كانوا يدركون بلاغة القرآن، هؤلاء لا يفقهون القرآن ولا يعرفون البلاغة العربية، هذا الكلام ليس بليغا، لأنه يتعارض مع الواقع بدرجة 100%، وأحل لكم ما في الأرض جميعا، هذا الكلام ليس صحيحا، ولذلك يضطر أن يتحدث بطريقة أخرى لأجل أن تمشي الأمور في البحث. ولكنهم بعد ذلك رفعوا الآية وجاءوا بآية لا علاقة لها بالموضوع، استحمار فوق استحمار وغباء فوق غباء، هؤلاء هم مراجعون العظام، هؤلاء هم مراجعون العظام، القضية لا تقف عند هذا المثال، هذا مثال بسيط، مثال بسيط. إذا وجهنا أنظارنا إلى العقائد وهي الأخطر، فإنهم يتحدثون عن العقائد بجهالة تكون أكثر من جهالتهم هذه، وحينما يتحدثون في التفسير فإنهم يتحدثون بجهالة وتفاهة وسفاهة تكون أضعاف أضعاف هذا الجهل. نحن لا نتحدث عن صغار القوم، مثلما قلت لكم يوم أمس إنني سأحدثكم عن كبار الكبار، عن أساتذة الكبار، وهذه الحقائق بين أيديكم. كذبوني 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 كذبوني، سأحدثكم بالحقائق. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا الغافر، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، سبحانك يا الله الغافر.
إذن أستاذ المراجع الميرزا نائيني، رجاء اعرضوا لنا لوحة فيها صورته وصورة الخوي. هذا هو نائيني وهذا هو الخوي تلميذه، وما بين نائيني والخوي افتريت هذه الآية وبقيت تنتقل في الدروس والأبحاث. هذه الكتب، كتب النائيني والخوئي، من المصادر التي يعتمد عليها أساتذة البحث الخارج. هذه الكتب مراجع في علم الأصول، مراجع للبحث والدرس كما يسمونه، والتحقيق. هذا مثل تحقيق شيخ علي الكوراني حينما حقق كما يقول في كذبة كذبها الغزي، فحقق تحقيقا بس من جوه، سوانا الهوايل أبو ياسر. هذا هو نفس التحقيق، هو متعلم منهم، يحققون بس من جو. هذه النتائج بين أيديكم. فهذا أستاذ المراجع افترى على الله سبحانه وتعالى، نظير قوله تعالى، ولك ده شاب شاب، من أين جئت بهذه الآية؟ لا توجد آية هكذا في كتاب الله. دنشاب المراجع الحضار في بحثه ودرسه. النجف، النجف تخرج لنا الجهابذ، هؤلاء هم الجهابذ، جهابذ الحمير، هؤلاء هم الفطاحل، أساطين المذهب. لا تقولوا مثل ما يقولون لكم من أنني أبحث عن صغائر الأمور. هذه مباني، مباني، هذه مباني علم الأصول، هذه مباني. وهذا أستاذ الأساتذة. لو كان الكلام في حديث عابر أو كان الكلام في موضوع عرضي لما وقفت عند هذه النقطة، لأنني أنا نفسي أخطئ في هذا. ولكن في موضوع عابر، في قضية عرضية، لكن لا أن يكون بمستوى البحث الخارج وبمستوى تأسيس المباني الأصولية وبمستوى أن يقرره الخوئي وأن يكرر نظره في هذه التقريرات وأن يقوم بتغيير عبائرها وتبقى الآية على حالها. فأين هؤلاء الفطاحل والعظام الذين كانوا يتابعون أبحاث النائين؟ وأين كان هذا الخوئي الذي هو أعلم العلماء وزعيم الحوزة العلمية في النجف، ومن أنه كالشمس تشرق في النجف، هكذا يصفونه حينما يتحدثون عنه، أنه كالشمس ترسل أشعتها في كل مكان. احنا ما ندري هم من ياجهة ترسل هذه الأشعة، لو من فوق من جوا ما ندري، بس النتائج واضحة، نتائج واضحة، إرسال الأشعة من جوا مو من فوق. الخوئي نفسه لم يصحح، بعد ذلك جاءوا فصححوا. وكيف صححوا؟ صححوا بآية لا علاقة لها بالموضوع. هذه حوزة حمير أم هي حوزة فطاحل؟ حوزة فطاحل، لكنهم حمير، إنهم فطاحل الحمير. ما هم الحمير أيضا، منهم الفطاحل ومنهم الجحوش. الجحوش هؤلاء الصغار، فالحمير منهم فطاحل ومنهم جحوش. هنيئا للشيعة بحوزة الحمير، ردوها علي إن استطعتم، ردوها علي. ستأتي التفاصيل الاستحمارية والجحشية في حلقاتنا القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية، بعيدا عن هؤلاء الحمير وأتباعهم الجحوش. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قل انتظروا